السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيسر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة جازان للحديث في موضوع منهج السلف الصالح، المفهوم الاتباع الدعوة والآثار المطروح للمذاكرة والاستفادة بتوجيهات سديدة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من مدير معهد الأئمة والخطباء فضيلة الشيخ عيسى بن أحمد كامل حفظه الله في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة. فأقول وبالله التوفيق. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن هذا الباب باب منهج السلف الصالح ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المشتمل على بيان مراتب الدين. المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانها الستة، ومرتبة الإحسان. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه. كذلك ما جاء في بيان السنة ما ساقه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة في بيان الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 197، حيث قال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ثم أجاب بقوله: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداعي يدعو من فوق الصراط، فإن أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ومن أصول أهل الإيمان أهل السنة والجماعة الذين هذا منهجهم وهذه طريقتهم التي صاروا عليها منذ عهد النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لهم أصول يميزون بها عن أهل البدع. من تلك الأصول أولا: تحقيق أركان الإيمان الستة. إيمان بالله بأنه موجود وأنه ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنهم يؤمنون بالملائكة الكرام وما لهم من الخصائص والفضائل، وأنهم يؤمنون بكتب الله المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ثانيا: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان قولا دون اعتقاد فهذا إيمان المنافقين، وليس الإيمان مجرد المعرفة دون القول والعمل لأن هذا إيمان الجاحدين، كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا واعتقادا دون عمل، فهذا إيمان المرجئة. ثالثا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب سببا من أسباب الكفر وناقضا من نواقض الإسلام. أما الكبائر التي دون الشرك فإنهم لا يكفرون مرتكبها، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان وهو تحت المشيئة، وإن لم يتب منها. فهم وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون خلوده في النار، وبين المرجئة الذين يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان. ولكن أهل السنة والجماعة السلف الصالح يخافون على المسيئين ويرجون للمحسنين. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فلا تجوز طاعتهم في المعصية وتجب طاعتهم فيما سوى ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويرون الصلاة خلفهم، يعني خلف ولاة الأمور، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. ويرون الجهاد معهم والدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم سرا ليس علنا على المنابر كما يفعله المبتدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية وليأخذ بيده. من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور بأي نوع من أنواع الخروج، كالخروج بالفكر، فالفكر إذا شط عن الطريق الصحيح ورأى أن ولي الأمر لا تجب طاعته هذا خروج، قد يترجم بالقول وقد يطبق بالفعل، كما هي حال كثير ممن خرجوا على ولاة الأمور وجماعة المسلمين في الوقت الحاضر. أو الخروج بالكلام أو التحريض على المظاهرات أو الاعتصامات أو التشهير بولاة الأمر في الخطب على المنابر وفي المحاضرات والندوات، كل ذلك ينكره أهل السنة والجماعة ما لم يحصل من ولي الأمر كفر بواح. عندهم فيه من الله برهان، فإن حصل منه كفر وعند المسلمين قوة يستطيعون بها إزالة الكافر دون أن يترتب على ذلك ضرر من تعطيل الشعائر التعبدية أو غير ذلك من سفك الدماء وتعطيل المصالح، فإنهم يزيلونه ويولون عليهم من يختارونه لدينهم. وإن كان المسلمون قلة ولا قوة ولا استطاعة لديهم حرم الخروج حينئذ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وتعطيل الشعائر التعبدية. الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيته؟ منهم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقد خاطبهن الله بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فسماهم أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. والأصل في كرامته صلى الله عليه وسلم الصالحون من أهل البيت، أما غير الصالحين فليسوا من آله، فمجرد القرابة بدون صلاح لا تجدي على صاحبها شيء. كما أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا نغلو فيهم، بمعنى لا أرفعهم فوق منزلتهم، فهم في العبودية كغيرهم من البشر، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون من دون الله ولا يضرون. كما أننا لا نعتقد العصمة لأحد من أهل البيت سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادة إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكرت المعتزلة والجهمية الكرامات، وهو إنكار لأمر واقع معلوم، ويجب أن نعتقد أن ما يظهر على أيدي السحرة والمشعوذين والكهان ليس من الكرامات، بل هو من الشعوذة والدجل. فالكرامة يجريها الله على أيدي الصالحين من عباده، أما السحرة والمشعوذين والكهان فهي تجري على أيدي الفساق، وربما الذين كفروا بالله ورسله ليبتزوا بها أموال المسلمين بغير حق ويأكلونها بالباطل. تاسعا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم متبعون في الاستدلال لما جاء في الكتاب والسنة، بأن كان يرجعون الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أو اتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد أيا كان من الناس، لأن بعض الناس قد تقول له قال الله جل وعلا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: لكن قال فلان كذا وكذا. هذا لا يجوز، فلان يجب أن يرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجع كلامه إلى كلام الله جل وعلا، فهو الكلام المعصوم من الخطأ، وأما فلان فإنه ليس بمعصوم، ليست العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سموا أهل السنة السلف الصالح، سموا أهل السنة لأنهم حكموا السنة في شؤونهم الدينية والدنيوية، تحاكمون إليها ويرجعون إليها عند الاختلاف، ما يرجعون إلى الأهواء ولا يبقون على خلافهم، فسموا بأهل السنة لأنهم حكموها في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وسموا بالجماعة للزومهم جماعة المسلمين والأخذ بما أجمع عليه علماء الأمة وما حصل فيه الخلاف بعد هذه الأصول الثلاثة يردونه إلى الله ورسوله عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأصل الحادي عشر من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أمور الدين المهمة التي لا يستغنى عنها في أي زمان أو مكان، ولكن يجب أن يكون الأمر بالمعروف وأن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، لأن الغرض هو إزالة المنكر وإحقاق الحق، مما يتميز به سلفنا الصالح في رسوخ العقيدة وصفاء المنهج ما دونه لنا التاريخ من مناظرة العباس ابن موسى ابن مشكويه الهمذاني رحمه الله بحضرة الخليفة المتكني بالواثق. قال رحمه الله: ادخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، وذلك في فتنة القول بخلق القرآن الذي تزعمه المعتزلة في خلافة الأمين والمأمون والواثق، وحصل من حمل الناس على القول بهذا المذهب الذي لا يقول به أحد إلا هؤلاء الذين أنكروا وعطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. يقول رحمه الله: أدخلت أنا وجماعة من أهل العلم على الخليفة، قلت: وهذا في زمن الفتنة، فتنة المعتزلة الذين أظهروا القول بخلق القرآن. قال رحمه الله: فأقبل علي بالمسألة من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا أحد لي بكلام الخلفاء، يعني هو لم يدخل أبهة الخلافة، وأيضا أدخل لمناقشته في عقيدته. يقول رحمه الله تعالى: وأنا رجل مروع لم يسبق لي، يعني أن دخلت في هذا الموضوع. قال: فأقبل بالمسألة علي من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا أحد لي بكلام الخلفاء من قبلك، قال: ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام الله غير مخلوق. فقال: أشهد، يعني الخليفة يقول مخاطبا العباس: أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك. قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله، فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي وأكون أنا الأحق بالحجة من هؤلاء المبتدعة، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أنت أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. فقال: أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ قال: بل عام. قلت: لا، بل خاص. قال الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة سبأ. فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ فحذفني بعمود بين يديه ثم قال: أخرجوه فاضربوا عنقه. فأخرجت إلى قبة قريبة منه وشد علي كتافي شد عليها كتافي فناديت يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك يعني بين يدي الله فاستعد للمسألة. فقال أخرجوا الزنديق وضعوه في أضيق المحابس. ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال عساك مقيم على الكلام الذي كنت سمعته منك. فقلت والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال أراك متمسكا. قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ قلت سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أولا أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاءت به الأنبياء والرسل. ثانيا يشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه وهذا تعبير أو تعريف للإيمان أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ثالثا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. رابعا ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. خامسا الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سادسا وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه صائرون. فريق في الجنة وفريق في السعير وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا وأن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة والحب والبغض لله وفي الله وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام للمقيم ويوم وليلة للمسافر والتقصير في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي 48 ميلا وتقديم الإفطار وتأخير السحور وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة الجهر بآمين وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام والخليفة منصت. وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك. هذا خلاف قول الجهمية والمعتزلة وصاحب الكبيرة مخلد في النار. وأن أهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم وهم ينكرون ذلك يعني أهل البدع ينكرون رؤية الله جل وعلا. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا الذي صارت المناظرة والمناقشة والتهديد بالقتل والحبس والإبعاد من أجل القول على أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق. قال رحمه الله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. قال فلما سمع هذا مني أمر بي فقلع لي أربعة أضراس وقال أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه. فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه. ثم قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا. لماذا؟ لأنه منهج وعقيدة ثبت عليه هذا الرجل، ومن أجله عزم على أن يقتل في سبيل الله ولا يخضع للمبتدعة، ومن أجله أخذت أضراسه الأربعة. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به واعلم أنه خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. أيها الأحبة، هذه عقيدة سلفنا الصالح وهذا منهجهم، يجب علينا التمسك به والعض عليه بالنواجذ، فهو سبيل اجتماع كلمتنا وحدة صفنا. وأن مما لا شك فيه أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وأن من رحمة الله تعالى على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد كما قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم وولي أمرهم خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان والرحمة والإحسان، يعين قويهم ضعيفهم ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف، يلزمون جماعة المسلمين ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لا يأتون في الدين ببدعة ولا يتركون ما أمروا به إلا يعجزوا عنه فيأتون به على قدر استطاعتهم، فكانوا كما قال الله عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وشبههم صلى الله عليه وسلم بالبنيان في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فحري بمن هذه صفاتهم وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يد واحدة في السراء والضراء، لا يسلم بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذه الصفة الحميدة بقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا غيظ من فيض من صفات الطائفة المنصورة، لأن الله أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ونصرهم على عدوهم وأمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليه مراتب الدين القولية والفعلية مع المراقبة في كل ما يأتي المكلف ويذر، حتى وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرباء في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وفي رواية قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. قلت: وإن من أعظم من أفسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع التي أحدثوها في الدين وشوشوا بها على عقول العامة وعلى رأس المبتدعة المعطلون لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إما بالنفي أو التأويل، وعلى رأسهم الجهمية بزعامة الجهم ابن صفوان، وقد بعث الله له أعرابيا سليم القلب والمعتقد، فمر به وهو يدعو الناس إلى مذهبه الخبيث، فأنشأ الأعرابي يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أن يرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول، يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر. فألهمه الله عز وجل حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورجع كثير من الناس ببركة أبيات هذا الأعرابي الذي أجرى الله الحق على لسانه الباكي على الفطرة. وكان ابن المبارك يقول: إن الله بعث الأعرابي رحمة لأولئك. فانظر يا طالب العلم إلى هذا الموقف العظيم الذي وقفه هذا الأعرابي أمام من أفنى عمره في مذهبه ظنا منه أنه الحق، فتضلع فيه بل صار إماما يقتدى به، يحاجه أعرابي قد لم يقرأ كتابا ولا خط بنانا. فالحمد لله على نعمة العقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لها قول النفات، يعني نفات الأسماء والصفات، بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم. ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها في نفوسهم. والثقة الزائدة في من عرفوا بالغدر والخيانة وإحسان الظن بأعداء الدين والوطن تضيع للحزم في محله وإهمال لواجب الأمانة. فلا بد من العناية بتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والولاء والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وذكر محاسن ولاة الأمور للناشئة ليشب على محبة ولاة أمرهم وإحسان الظن بهم والكف عن ذكر مثالبهم في المجامع والمجالس والخطب، لأن ذلك يبغض ولاة الأمر إلى العام وينزع الثقة منهم. والمطلوب هو تأليف القلوب عليهم كما قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكذلك العلماء يجب ربط الشباب بهم ليفقهوهم بأمور دينهم ومنهج سلفهم الصالح، وليبينوا لهم واجب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين، ويحذروه من أصحاب الفكر الضال الذين يغسلون أدمغتهم ويحولوهم إلى خوارج وثوار، يقتلون آباءهم وأمهاتهم ويكفرون مجتمعاتهم ويستحلون دماءهم وأموالهم أعراضهم. لا بد من رعاية هذه الواجبات، وهي واجبة بالدرجة الأولى على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأئمة والخطباء، خطباء الجوامع وعقلاء المجتمع، كل فيما يخصه وكل بما يقدر عليه، قبل أن نعض أصابع الندم على التفريط ونكون كمن أهملوا سفينة نجاتهم فراحوا شذر مذر وصاروا خبرا بعد أثر. فلنحافظ على موروث بلادنا الأمني الذي ضحى من أجل إرسائه رجال بأموالهم وأوقاتهم ودمائهم حتى نكون خير وارث لخير مورث. ولنعلم أيها الأحبة أن الدعاء لولي الأمر من هدي السلف الصالح، ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم، وتلعنونهم يلعنونكم. قالوا: كنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإقامة الإمام مع القدرة والإمكان فرض على الأمة، لا يسعهم جهله والتخلف عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، انعقد إجماعهم عليه للنصوص الشرعية الكثيرة التي تحتم ذلك لما في ذلك من المصالح العامة والخاصة دنيوية وأخروية، ولما يترتب على ذلك من الفوائد. وأوجب الله طاعة ولي الأمر على كل فرد من رعيته في المعروف، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا أثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبوجود الإمام تجتمع الكلمة وتقام أحكام الشريعة، فتصان الأعراض وتحقن الدماء وينشر العدل ويستتب الأمن وتفض المنازعات ويقمع أهل الشر والفساد. قال علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفي. وقال الجويني رحمه الله: لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء لانتثر النظام وهلك العظام وتوثب الطغام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرض لون سرات الناس وفضت المجامع واتسع الخرق على الراكع. فالأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع. وأن الفتن تعظم بموت السلاطين والأئمة، وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام القتل وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل من غلب سلب، ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا. والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. إذا تم للمسلمين تنصيب الإمام أصبح من الضروري جمع القلوب عليه، ويسد الطريق على أهل الأهواء والمشغبين على ولي الأمر بكشف الشبهة أو تعليم الجاهل وبيان فضائل وجود الإمام حتى مع وجود ظلم أو تقصير. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن المناصحة لولاة الأمر تأليف القلوب على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة عنه والحقد والعداوة له، وأن تعتذر عن كل ما يمكن الاعتذار عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلطان أيده الله وسدده، هو من أحق من تجب معاونته على مصالح الدنيا والآخرة لما جمع الله فيه من الفضائل والمناكب. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور ومع الهيئات ومع كل داع إلى الحق، يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه وعلى ترك الفساد والقضاء عليه. هذا هو الواجب على جميع المسلمين بالطرق التي شرعها الله في قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رحمه الله: أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفكيه وأشباههما من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة، هذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعون، لأنهم يدعون إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن باجتماع الكلمة تتحقق به مقاصد مهمة وعظيمة، وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة، لأن الإنسان بطبعه مفتكر إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وقد خلق الله الخلق بصفات متباينة بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، منهم من يفعل الخير ومنهم غير ذلك. وقد وصفهم الله تعالى بقوله: إن سعيكم لشتى. ومن رحمته تعالى بعباده أن دعاهم إلى طريق واحد كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبمنهج السلف الصالح يحصل الاجتماع، ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم، وصار كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطيهم كمثل الجسد الواحد، كما سبق معنا وصف ذلك. فحري بمن هذه حالهم وصفاتهم أن يخافهم العدو وأن يفرح بهم الصديق. إن أمر الفتنة أيها الأحبة أمر عظيم وخطير، خطرها جسيم، ولا سبيل إلى النجاة منها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، بالاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا على فهم السلف الصالح وليس على منهج الغالين المنحرفين الجاهلين، وعلى من انخدع بتلك الدعوات أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه المسالك الضالة المبتدعة والمناهج المحدثة، فما زادت المسلمين إلا شتاتا وضعفا، بل إنها قد قدمت لأعداء الإسلام والمسلمين خدمة عظيمة بما أحدثته في الإسلام من خلل. والواجب على من بدر منه ما يدعو إلى الفوضى والإخلال بالأمن بالتضليل والتحريض وإلقاء الشبه والتمويه على العوام عموما والشباب خصوصا، فعليه أن يعود إلى جادة الصواب ويعلن تراجعه بما يبرئ ذمته ويخلي مسؤوليته، وأن يعود إلى جادة الصواب ويعلن تراجعه بما يبرئ ذمته ويخلي مسؤوليته، فإن الكثير من الشباب لا يزالون متعلقين بما يلقوه من هؤلاء الذين تصدروا قيادة الشباب وتوجيههم، وقد صوروا لهم حال بلاد الحرمين الشريفين بصور مشوهة تبعث على اليأس، وأنه لا يمكن أن يتم إصلاح بالطرق الشرعية، وأقنعوهم أنه لا بد للإصلاح من استعمال القوة والعنف، فإذا ما أقدم هؤلاء المغرر بهم على أفعالهم الشنيعة إما قتلوا أو قتلوا أو قبض عليهم وأودعوا في السجون، نكص أولئك القادة على عقابهم وتبرأوا ممن وقعوا في براثن إغوائهم وأنكروا عليهم، وما ذلك إلا لذر الرماد في العيون والهروب من سيف العدالة. وإلا فما أفسد الشباب ما أفسد أولئك المساكين وضحك عليهم إلا دعاة الضلال، وكم يسمع ممن قبض عليهم قولهم نحن مغرر بنا بسبب جهلنا بالعلم الشرعي، ويبدون تأسفهم على ما فعلوه بعدما تبين لهم الحق. وهؤلاء المضلون للشباب هل خدموا الإسلام ورفعوا من شأنه كما يدعون؟ كلا والله، بل العكس هو الصحيح. إن دعاة التكفير والتفجير لا يمكن أن يصدقوا في رجوعهم عن باطلهم، وإن خرجوا اليوم في الإعلام يتبرؤون من أفعالهم الشنيعة التي فعلوها بالأمس، ولا نصدقهم حتى يعترفوا أمام العالم بأنهم كانوا مع الخوارج، وأنهم كتبوا وخطبوا وشجعوا وثوروا العامة ودعوهم إلى الجهاد، ليس في ديار اليهود والنصارى بل في ديار المسلمين، وربما في الحرمين الشريفين، وربما في بيوت الله جل وعلا، ولا يزال شرهم قائم ونارهم خافتة تحت سيف العدالة، وإنهم لا ينتظرون الفرص القادمة لتطلع عليهم قرون فيقيض الله لها من يقطعها. فلا تصدقوا أيها المسلمون ما ترون وتسمعون من دعاة الفكر الضال حتى يكتب عن نفسه ويتكلم عن نفسه ويقول أنا كنت مع الخوارج، كنت مع الحزب الفلاني، وإني الآن أعلن تراجعي عما كنت عليه من الضلال وأعترف عما كتبت في حق العلماء الربانيين. نعم، لتكن عنده شجاعة في الرجوع إلى الحق، فوالله لهو أولى من تشجعه وتشجيعه لأهل الباطل. وأما الإخبار عن دعاة التنظيم والانتقاد لهم بضمير الغائب وكأنه لم يكن معهم، فهذا من ذر الرماد في العيون، ولسنا كما يقال في المثال بالخب ولا الخب يخدعنا، لسنا بالخب ولا الخب يخدعنا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وإنا لا نشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات أن يسر لنا ولاة أمر عقيدتهم التوحيد ودينهم الإسلام وطريقتهم منهج السلف الصالح الذي قرر والدهم الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله بقوله إني رجل سلفي على هذا المبدأ، سار أبناء البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، أسكنهم فسيح جنات وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إلى أن تسلم الراية من بعدهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، صاحب الرؤية الثاقبة، ولهما حفظهم الله مع الغلو والتطرف ودعاة التنظيم الضال مواقف إيجابية لا تكر التلون والضبابية، مواقف حازمة صنفت تلك الجماعات الثائرة على أئمة المسلمين وجماعاتهم، صنفتهم على قائمة الإرهاب، وحذرت من دعاتها وكتبها، وأوقفت كل من يحاول المساس بأمن الوطن، وضربت على أيدي أولئك المفسدين بيد من حديد لا يأخذون في نصرة دينهم وحماية وطنهم ومقدساتهم لومة لائم. ومن أخطأ الطريق الواضح فليتحمل نتائج خطأه. فصارت هذه البلاد قدوة في هذا الجانب المهم، ألا وهو محاربة الأفكار الضالة وتجفيف منابعهم ليعيش الناس في أمن وأمان واستقرار. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاء. أيها المباركون، منسوب بيوت الله، خصكم الله بفضل خدمة المساجد التي هي أشرف بقاع الأرض، فالخادم والمراقب والمراقبة والمؤذن والإمام والخطيب لقد من الله عليكم من بين الناس بالقيام بتسهيل عمارة بيوت الله بالعبادة، ولولا اهتمامكم بذلك لما استطاع أحد أن يؤدي أعظم شعيرة بعد شهادتين على الوجه الأكمل. فاحمدوا الله على ذلك وأخلصوا النيات فيما تقومون به من عمل في بيوت الله كل فيما يخصه، مع استشعار المسؤولية عما أتمنتم عليه من مهام. فتزودوا حفظكم الله بالعلم والحلم والصبر وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واليقظة التامة لما قد يشوش على جماعة مساجدكم مما يفعله بعض ضعاف النفوس المخالفون للسلف في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف المفارقون لجماعة المسلمين. فأنتم خير من يحرس بيوت الله من ترويج الأفكار الضالة عن طريق الخطب الثائرة أو الكتاب المشحون بالبدع والخرافات والداعي إلى المظاهرات والثورات أو المطوية أو الصوتية التي تدعو إلى ترويج الفكر المنحرف. وإليكم أيها الأحبة هذه التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين هم على رأس الهرم في رعاية الأمن واستقراره في هذه البلاد المباركة. قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى الذي يحذر من هذه الجماعات، يقول حفظه الله: إن المملكة تسير بخطى ثابتة للتكيف مع التحديات، مضيفا أن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين. كما قال حفظه الله: إن المملكة تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، مضيفا بالقول: إننا سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وأن السعودية سخرت كافة إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين. وقال حفظه الله: إن دولتكم دولة الإسلام والدين القويم الذي نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دين الوسطية والتسامح، نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى. وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط في الدين. قال حفظه الله: وهذه الظروف التي نمر بها حاليا ليست أصعب مما سبق وسنتجاوزها بإذن الله. أقول ذلك وكل ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن. ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها أن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي. ورغم ما تمر به منطقتنا العربية من مآس وقتل وتهجير، إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله. وقال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: عملنا اليوم أصبح استباقيا، يعني يسبق تخطيط المجرمين. وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساسة بأمننا واستقرارنا. ونوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلا: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، يعني ظاهرة ولا أحد ينكر عليه، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد. قال حفظه الله: لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع إيديولوجي صنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تتستر بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى. وأضاف سموه قائلا: إن خطاب الكراهة هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. وهذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادة من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهة والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطاب الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا نأمل أن يتوقف العالم عن الازدراء للدين ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تأخذ بناصيته للبر والتقوى. ووفق اللهم ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبارك في جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين. وشكرا شكر الله سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله، وبارك في جهودهما لخدمة المنطقة ومن ذلك خدمة الدعوة وحث الدعاة على تقديم النافع والمفيد، ولا سيما في مجال الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف. اللهم وفق علماءنا لحماية العقيدة والسنة والمنهج. اللهم وفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يوليه الدعوة من توجيهات سديدة ومتابعة البرامج الدعوية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسه فضيلة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ومن ساهم في رفع الدعوة من شأن الدعوة وجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. وشكرا لجميع منسوبي المساجد من مراقبين ومراقبات ومؤذنين وأئمة وخطباء. والشكر موصول أيضا لمدير إدارة المساجد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، وجزاكم الله خير على التعب والمجيء إلى هذا المجلس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيسر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة جازان للحديث في موضوع منهج السلف الصالح المفهوم الاتباع الدعوة والآثار المطروح للمذاكرة والاستفادة بتوجيهات سديدة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من مدير معهد الأئمة والخطباء فضيلة الشيخ عيسى بن أحمد كامل حفظه الله في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة. فأقول وبالله التوفيق. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن هذا الباب باب منهج السلف الصالح ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشتمل على بيان مراتب الدين. المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانها الستة، ومرتبة الإحسان. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه. كذلك ما جاء في بيان السنة ما ساقه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة في بيان الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 197، حيث قال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ثم أجاب بقوله: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداعي يدعو من فوق الصراط، فإن أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ومن أصول أهل الإيمان أهل السنة والجماعة الذين هذا منهجهم وهذه طريقتهم التي صاروا عليها منذ عهد النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لهم أصول يميزون بها عن أهل البدع. من تلك الأصول: أولا، تحقيق أركان الإيمان الستة: إيمان بالله بأنه موجود وأنه ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تجب طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنهم يؤمنون بالملائكة الكرام وما لهم من الخصائص والفضائل، وأنهم يؤمنون بكتب الله المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ثانيا من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان قولا دون اعتقاد، فهذا إيمان المنافقين، وليس الإيمان مجرد المعرفة دون القول والعمل، لأن هذا إيمان الجاحدين كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا واعتقادا دون عمل، فهذا إيمان المرجئة. ثالثا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب سبب من أسباب الكفر وناقضا من نواقض الإسلام. أما الكبائر التي دون الشرك فإنهم لا يكفرون مرتكبها، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان وهو تحت المشيئة، وإن لم يتب منها، فهم وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون خلوده في النار، وبين المرجئة الذين يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان. ولكن أهل السنة والجماعة السلف الصالح يخافون على المسيئين ويرجون للمحسنين. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فلا تجوز طاعتهم في المعصية وتجب طاعتهم فيما سوى ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويرون الصلاة خلفهم، يعني خلف ولاة الأمور، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. ويرون الجهاد معهم والدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم سرا ليس علنا على المنابر كما يفعله المبتدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية وليأخذ بيده. من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور بأي نوع من أنواع الخروج، كالخروج بالفكر، فالفكر إذا شط عن الطريق الصحيح ورأى أن ولي الأمر لا تجب طاعته هذا خروج، قد يترجم بالقول وقد يطبق بالفعل، كما هي حال كثير ممن خرجوا على ولاة الأمور وجماعة المسلمين في الوقت الحاضر. أو الخروج بالكلام أو التحريض على المظاهرات أو الاعتصامات أو التشهير التشهير بولاة الأمر في الخطب على المنابر وفي المحاضرات والندوات، كل ذلك ينكره أهل السنة والجماعة ما لم يحصل من ولي الأمر كفر بواح. عندهم فيه من الله برهان، فإن حصل منه كفر وعند المسلمين قوة يستطيعون بها إزالة الكافر دون أن يترتب على ذلك ضرر من تعطيل الشعائر التعبدية أو غير ذلك من سفك الدماء وتعطيل المصالح، فإنهم يزيلونه ويولون عليهم من يختارونه لدينهم، وإن كان المسلمون قلة ولا قوة ولا استطاعة لديهم حرم الخروج حينئذ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وتعطيل الشعائر التعبدية. الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيته؟ منهم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقد خاطبهن الله بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فسماهم أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. والأصل في كرامته صلى الله عليه وسلم الصالحون من أهل البيت، أما غير الصالحين فليسوا من آله، فمجرد القرابة بدون صلاح لا تجدي على صاحبها شيء، كما أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا نغلو فيهم، بمعنى لا أرفعهم فوق منزلتهم، فهم في العبودية كغيرهم من البشر، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون من دون الله ولا يضرون، كما أننا لا نعتقد العصمة لأحد من أهل البيت سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادة إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكرت المعتزلة والجهمية الكرامات، وهو إنكار لأمر واقع معلوم، ويجب أن نعتقد أن ما يظهر على أيدي السحرة والمشعوذين والكهان ليس من الكرامات، بل هو من الشعوذ والدجل. فالكرامة يجريها الله على أيدي الصالحين من عباده، أما السحرة والمشعوذين والكهان فهي تجري على أيدي الفساق، وربما الذين كفروا بالله ورسله ليبتزوا بها أموال المسلمين بغير حق ويأكلونها بالباطل. تاسعا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم متبعون في الاستدلال لما جاء في الكتاب والسنة، بأن كان يرجعون الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أو اتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد أيا كان من الناس، لأن بعض الناس قد تقول له قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول لكن قال فلان كذا وكذا، هذا لا يجوز. فلان يجب أن يرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجع كلامه إلى كلام الله جل وعلا، فهو الكلام المعصوم من الخطأ. وأما فلان فإنه لا ليس بمعصوم، ليست العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سموا أهل السنة، السلف الصالح سموا أهل السنة لأنهم حكموا السنة في شؤونهم الدينية والدنيوية، تحاكمون إليها ويرجعون إليها عند الاختلاف، ما يرجعون إلى الأهواء ولا يبقون على خلافهم، فسموا بأهل السنة لأنهم حكموها في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية. وسموا بالجماعة للزومهم جماعة المسلمين والأخذ بما أجمع عليه علماء الأمة وما حصل فيه الخلاف بعد هذه الأصول الثلاثة يردونه إلى الله ورسوله عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأصل الحادي عشر من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أمور الدين المهمة التي لا يستغنى عنها في أي زمان أو مكان، ولكن يجب أن يكون الأمر بالمعروف وأن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، لأن الغرض هو إزالة المنكر وإحقاق الحق، مما يتميز به سلفنا الصالح رسوخ العقيدة وصفاء المنهج، ما دون لنا التأريخ من مناظرة العباس ابن موسى ابن مشكويه الهمذاني رحمه الله بحضرة الخليفة المتكني بالواثق، قال رحمه الله ادخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، وذلك في فتنة القول بخلق القرآن الذي تزعمه المعتزلة في خلافة الأمين والمأمون والواثق، وحصل من حمل الناس على القول بهذا المذهب الذي لا يقول به أحد إلا هؤلاء الذين أنكروا وعطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. يقول رحمه الله أدخلت أنا وجماعة من أهل العلم على الخليفة، قلت وهذا في زمن الفتنة، فتنة المعتزلة الذين أظهروا القول بخلق القرآن. قال رحمه الله فأقبل علي بالمسألة من بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين إني رجل مروع ولا أحد لي بكلام الخلفاء، يعني هو لم يدخل أبهة الخلافة، وأيضا أدخل لمناقشته في عقيدته. يقول رحمه الله تعالى وأنا رجل مروع لم يسبق لي، يعني أن دخلت في هذا الموضوع. قال فأقبل بالمسألة علي من بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين إني رجل مروع ولا أحد لي بكلام الخلفاء من قبلك، قال ما تقول في القرآن؟ وقلت كلام الله غير مخلوق. فقال أشهد، يعني الخليفة يقول مخاطبا العباس، أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك. قال فقلت إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله، فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي وأكون أنا الأحق بالحجة من هؤلاء المبتدعة، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أنت أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. فقال أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قلت يا أمير المؤمنين، الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ قال بل عام. قلت لا بل خاص. قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة سبأ. فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ فحذفني بعمود بين يديه ثم قال أخرجوه فاضربوا عنقه، فأخرجت إلى قبة قريبة منه وشد علي كتافي، شد عليها كتافي، فناديت يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك، يعني بين يدي الله، فاستعد للمسألة. فقال أخرجوا الزنديق وضعوه في أضيق المحابس. ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال عساك مقيم على الكلام الذي كنت سمعته منك. فقلت والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال أراك متمسكا. قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ قلت سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أولا أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاءت به الأنبياء والرسل. ثانيا يشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه، هذا تعبير أو تعريف للإيمان، أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ثالثا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. رابعا ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. خامسا الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سادسا وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه صائرون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر، وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا، وأن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة، والحب والبغض لله وفي الله، وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة، والمسح على الخفين للمسافر 3 أيام للمقيم ويوم وليلة للمسافر، والتقصير في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي 48 ميلا، وتقديم الإفطار وتأخير السحور، وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة، الجهر بآمين وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام والخليفة منصت، وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم، والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان، وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك، هذا خلاف قول الجهمية والمعتزلة، وصاحب الكبيرة مخلد في النار، وأن أهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم وهم ينكرون ذلك، يعني أهل البدع ينكرون رؤية الله جل وعلا، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي صارت المناظرة والمناقشة والتهديد بالقتل والحبس والإبعاد من أجل القول على أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق. قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. قال: فلما سمع هذا مني أمر بي فقلع لي أربعة أضراس، وقال: أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه. فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسألني عما جرى بيني وبين الخليفة، فأخبرته فقال: لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه. ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا. لماذا؟ لأنه منهج وعقيدة ثبت عليه هذا الرجل، ومن أجله عزم على أن يقتل في سبيل الله ولا يخضع للمبتدعة، ومن أجله أخذت أضراسه الأربعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال: اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. أيها الأحبة، هذه عقيدة سلفنا الصالح، وهذا منهجهم، يجب علينا التمسك به والعض عليه بالنواجذ، فهو سبيل اجتماع كلمتنا وحدة صفنا. وأن مما لا شك فيه أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وأن من رحمة الله تعالى على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم وولي أمرهم خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان والرحمة والإحسان، يعين قويهم ضعيفهم ويواسي غني فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف، يلزمون جماعة المسلمين ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لا يأتون في الدين ببدعة، ولا يتركون ما أمروا به إلا يعجزوا عنه فيأتون به على قدر استطاعتهم، فكانوا كما قال الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وشبههم صلى الله عليه وسلم بالبنيان في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فحري بمن هذه صفاتهم وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يد واحدة في السراء والضراء، لا يسلم بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذه الصفة الحميدة بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا غيظ من فيض من صفات الطائفة المنصورة، لأن الله أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ونصرهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليه مراتب الدين القولية والفعلية، مع المراقبة في كل ما يأتي المكلف ويذر، حتى وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرباء في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وفي رواية قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. قلت: وإن من أعظم من أفسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع التي أحدثوها في الدين وشوشوا بها على عقول العامة وعلى رأس المبتدعة، المعطلون لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى إما بالنفي أو التأويل، وعلى رأسهم الجهمية بزعامة الجهم ابن صفوان، وقد بعث الله له أعرابيا سليم القلب والمعتقد، فمر به وهو يدعو الناس إلى مذهبه الخبيث، فأنشأ الأعرابي يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول، يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزأ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر. فألهمه الله عز وجل حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورجع كثير من الناس ببركة أبيات هذا الأعرابي الذي أجرى الله الحق على لسانه الباكي على الفطرة. وكان ابن المبارك يقول: إن الله بعث الأعرابي رحمة لأولئك. فانظر يا طالب العلم إلى هذا الموقف العظيم الذي وقفه هذا الأعرابي أمام من أفنى عمره في مذهبه ظنا منه أنه الحق فتضلع فيه، بل صار إماما يقتدى به، يحاجه أعرابي قد لم يقرأ كتابا ولا خط بنانا، فالحمد لله على نعمة العقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لها قول النفات، يعني نفات الأسماء والصفات، بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم. ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها في نفوسهم. والثقة الزائدة في من عرفوا بالغدر والخيانة وإحسان الظن بأعداء الدين والوطن تضيع للحزم في محله وإهمال لواجب الأمانة، فلا بد من العناية بتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والولاء والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وذكر محاسن ولاة الأمور للناشئة ليشبوا على محبة ولاة أمره وإحسان الظن بهم، والكف عن ذكر مثالبهم في المجامع والمجالس والخطب، لأن ذلك يبغض ولاة الأمر إلى العام وينزع الثقة منهم. والمطلوب هو تأليف القلوب عليهم كما قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكذلك العلماء يجب ربط الشباب بهم ليفقهوهم بأمور دينهم ومنهج سلفهم الصالح، وليبينوا لهم واجب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين، ويحذروه من أصحاب الفكر الضال الذين يغسلون أدمغتهم ويحولوهم إلى خوارج وثوار، يقتلون آباءهم وأمهاتهم ويكفرون مجتمعاتهم ويستحلون دماءهم وأموالهم أعراضهم. لا بد من رعاية هذه الواجبات، وهي واجبة بالدرجة الأولى على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأئمة والخطباء، خطباء الجوامع وعقلاء المجتمع، كل فيما يخصه وكل بما يقدر عليه، قبل أن نعض أصابع الندم على التفريط ونكون كمن أهملوا سفينة نجاتهم فراحوا شذر مذر وصاروا خبرا بعد أثر. فلنحافظ على موروث بلادنا الأمني الذي ضحى من أجل إرسائه رجال بأموالهم وأوقاتهم ودمائهم حتى نكون خير وارث لخير مورث. ولنعلم أيها الأحبة أن الدعاء لولي الأمر من هدي السلف الصالح، ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قالوا: كنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإقامة الإمام مع القدرة والإمكان فرض على الأمة، لا يسعهم جهله والتخلف عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم عليه للنصوص الشرعية الكثيرة التي تحتم ذلك لما في ذلك من المصالح العامة والخاصة دنيوية وأخروية، ولما يترتب على ذلك من الفوائد. وأوجب الله طاعة ولي الأمر على كل فرد من رعيته في المعروف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبا. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا أثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبوجود الإمام تجتمع الكلمة وتقام أحكام الشريعة، فتصان الأعراض وتحقن الدماء وينشر العدل ويستتب الأمن وتفض المنازعات ويقمع أهل الشر والفساد. قال علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفي. وقال الجويني رحمه الله: لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء لانتثر النظام، وهلك العظام، وتوثب الطغام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سرات الناس، وفضت المجامع، واتسع الخلق على الراكع. فالأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع. وأن الفتن تعظم بموت السلاطين والأئمة، وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام القتل وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل من غلب سلب، ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا. والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. فإذا تم للمسلمين تنصيب الإمام أصبح من الضروري جمع القلوب عليه، ويسد الطريق على أهل الأهواء والمشغبين على ولي الأمر بكشف الشبهة أو تعليم الجاهل وبيان فضائل وجود الإمام حتى مع وجود ظلم أو تقصير. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن المناصحة لولاة الأمر تأليف القلوب على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة عنه والحقد والعداوة له، وأن تعتذر عن كل ما يمكن الاعتذار عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلطان أيده الله وسدده، هو من أحق من تجب معاونته على مصالح الدنيا والآخرة لما جمع الله فيه من الفضائل والمناكب. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور ومع الهيئات ومع كل داع إلى الحق، يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه وعلى ترك الفساد والقضاء عليه. هذا هو الواجب على جميع المسلمين بالطرق التي شرعها الله في قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رحمه الله: أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة، هذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعون، لأنهم يدعون إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن باجتماع الكلمة تتحقق به مقاصد مهمة وعظيمة، وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة، لأن الإنسان بطبعه مفتكر إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وقد خلق الله الخلق بصفات متباينة، بصفات وطبائع متغايرة. الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، منهم من يفعل الخير ومنهم غير ذلك. وقد وصفهم الله تعالى بقوله: إن سعيكم لشتى. ومن رحمته تعالى بعباده أن دعاهم إلى طريق واحد، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبمنهج السلف الصالح يحصل الاجتماع، ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم، وصار كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطيهم كمثل الجسد الواحد، كما سبق معنا وصف ذلك. فحري بمن هذه حالهم وصفاتهم أن يخافهم العدو وأن يفرح بهم الصديق. إن أمر الفتنة أيها الأحبة أمر عظيم وخطير، خطرها جسيم، ولا سبيل إلى النجاة منها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، بالاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا على فهم السلف الصالح، وليس على منهج الغالين المنحرفين الجاهلين، وعلى من انخدع بتلك الدعوات أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه المسالك الضالة المبتدعة والمناهج المحدثة. فما زادت المسلمين إلا شتاتا وضعفا، بل إنها قد قدمت لأعداء الإسلام والمسلمين خدمة عظيمة بما أحدثته في الإسلام من خلل. والواجب على من بدر منه ما يدعو إلى الفوضى والإخلال بالأمن بالتضليل والتحريض وإلقاء الشبه والتمويه على العوام عموما والشباب خصوصا، فعليه أن يعود إلى جادة الصواب ويعلن تراجعه بما يبرئ ذمته ويخلي مسؤوليته. وأن يعود إلى جادة الصواب ويعلن تراجعه بما يبرئ ذمته ويخلي مسؤوليته، فإن الكثير من الشباب لا يزالون متعلقين بما يلقوه من هؤلاء الذين تصدروا قيادة الشباب وتوجيههم، وقد صوروا لهم حال بلاد الحرمين الشريفين بصور مشوهة تبعث على اليأس، وأنه لا يمكن أن يتم إصلاح بالطرق الشرعية، وأقنعوهم أنه لا بد للإصلاح من استعمال القوة والعنف. فإذا ما أقدم هؤلاء المغرر بهم على أفعالهم الشنيعة إما قتلوا أو قتلوا أو قبض عليهم وأودعوا في السجون، نكص أولئك القادة على عقابهم وتبرأوا ممن وقعوا في براثن إغوائهم وأنكروا عليهم، وما ذلك إلا لذر الرماد في العيون والهروب من سيف العدالة. وإلا فما أفسد الشباب، ما أفسد أولئك المساكين وضحك عليهم إلا دعاة الضلال. وكم يسمع ممن قبض عليهم قولهم: نحن مغرر بنا بسبب جهلنا بالعلم الشرعي، ويبدون تأسفهم على ما فعلوه بعدما تبين لهم الحق. وهؤلاء المضلون للشباب هل خدموا الإسلام ورفعوا من شأنه كما يدعون؟ كلا والله، بل العكس هو الصحيح. إن دعاة التكفير والتفجير لا يمكن أن يصدقوا في رجوعهم عن باطلهم، وإن خرجوا اليوم في الإعلام يتبرؤون من أفعالهم الشنيعة التي فعلوها بالأمس، ولا نصدقهم حتى يعترفوا أمام العالم بأنهم كانوا مع الخوارج، وأنهم كتبوا وخطبوا وشجعوا وثوروا العامة ودعوهم إلى الجهاد، ليس في ديار اليهود والنصارى بل في ديار المسلمين، وربما في الحرمين الشريفين، وربما في بيوت الله جل وعلا. ولا يزال شرهم قائم ونارهم خافتة تحت سيف العدالة، وإنهم لا ينتظرون الفرص القادمة لتطلع لهم قرون فيقيض الله لها من يقطعها. فلا تصدقوا أيها المسلمون ما ترون وتسمعون من دعاة الفكر الضال حتى يكتب عن نفسه ويتكلم عن نفسه ويقول: أنا كنت مع الخوارج، كنت مع الحزب الفلاني، وإني الآن أعلن تراجعي عما كنت عليه من الضلال، وأعترف عما كتبت في حق العلماء الربانيين. نعم، لتكن عنده شجاعة في الرجوع إلى الحق، فوالله لهو أولى من تشجعه وتشجيعه لأهل الباطل. وأما الإخبار عن دعاة التنظيم والانتقاد لهم بضمير الغائب وكأنه لم يكن معهم، فهذا من ذر الرماد في العيون، ولسنا كما يقال في المثال بالخب ولا الخب يخدعنا، لسنا بالخب ولا الخب يخدعنا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وإنا لا نشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات أن يسر لنا ولاة أمر عقيدتهم التوحيد ودينهم الإسلام وطريقتهم منهج السلف الصالح الذي كرر والدهم الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله بقوله: إني رجل سلفي على هذا المبدأ. سار أبناء البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، أسكنهم فسيح جنات وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إلى أن تسلم الراية من بعدهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا صاحب الرؤية الثاقبة، ولهما حفظهم الله مع الغلو والتطرف ودعاة التنظيم الضال مواقف إيجابية لا تكر التلون والضبابية، مواقف حازمة صنفت تلك الجماعات الثائرة على أئمة المسلمين وجماعاتهم، صنفتهم على قائمة الإرهاب، وحذرت من دعاتها وكتبها، وأوقفت كل من يحاول المساس بأمن الوطن، وضربت على أيدي أولئك المفسدين بيد من حديد لا يأخذون في نصرة دينهم وحماية وطنهم ومقدساتهم لومة لائم. ومن أخطأ الطريق الواضح فليتحمل نتائج خطئه، فصارت هذه البلاد قدوة في هذا الجانب المهم، ألا وهو محاربة الأفكار الضالة وتجفيف منابعهم ليعيش الناس في أمن وأمان واستقرار. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاء. أيها المباركون منسوب بيوت الله، خصكم الله بفضل خدمة المساجد التي هي أشرف بقاع الأرض، فالخادم والمراقب والمراقبة والمؤذن والإمام والخطيب لقد من الله عليكم من بين الناس بالقيام بتسهيل عمارة بيوت الله بالعبادة، ولولا اهتمامكم بذلك لما استطاع أحد أن يؤدي أعظم شعيرة بعد الشهادتين على الوجه الأكمل، فاحمدوا الله على ذلك وأخلصوا النيات فيما تقومون به من عمل في بيوت الله كل فيما يخصه مع استشعار المسؤولية عما أتمنتم عليه من مهام، فتزودوا حفظكم الله بالعلم والحلم والصبر وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واليقظة التامة لما قد يشوش على جماعة مساجدكم مما يفعله بعض ضعاف النفوس المخالفون للسلف في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف المفارقون لجماعة المسلمين، فأنتم خير من يحرس بيوت الله من ترويج الأفكار الضالة عن طريق الخطب الثائرة أو الكتاب المشحون بالبدع والخرافات والداعي إلى المظاهرات والثورات أو المطوية أو الصوتية التي تدعو إلى ترويج الفكر المنحرف. وإليكم أيها الأحبة هذه التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين هم على رأس الهرم في رعاية الأمن واستقراره في هذه البلاد المباركة. قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى الذي يحذر من هذه الجماعات، يقول حفظه الله: إن المملكة تسير بخطى ثابتة للتكيف مع التحديات مضيفا أن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين، كما قال حفظه الله: إن المملكة تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، مضيفا بالقول: إننا سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وأن السعودية سخرت كافة إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين. وقال حفظه الله: إن دولتكم دولة الإسلام والدين القويم الذي نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دين الوسطية والتسامح، نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى. وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط في الدين. قال حفظه الله: وهذه الظروف التي نمر بها حاليا ليست أصعب مما سبق، وسنتجاوزها بإذن الله. أقول ذلك وكل ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن، ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها أن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي. ورغم ما تمر به منطقتنا العربية من مآس وقتل وتهجير، إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله. وقال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: عملنا اليوم أصبح استباقيا، يعني يسبق تخطيط المجرمين، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساسة بأمننا واستقرارنا. ونوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلا: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، يعني ظاهرة ولا أحد ينكر عليه، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد. قال حفظه الله: لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع إيديولوجي صنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تتستر بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى. وأضاف سموه قائلا: إن خطاب الكراهة هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. وهذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادة من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهة والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويحرم الغدر ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تزول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطاب الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا نأمل أن يتوقف العالم عن الازدراء للدين ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تأخذ بناصيته للبر والتقوى. ووفق اللهم ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبارك في جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين. وشكرا شكر الله سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله وبارك في جهودهما لخدمة المنطقة، ومن ذلك خدمة الدعوة وحث الدعاة على تقديم النافع والمفيد، ولا سيما في مجال الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف. اللهم وفق علماءنا لحماية العقيدة والسنة والمنهج. اللهم وفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يليه الدعوة من توجيهات سديدة ومتابعة البرامج الدعوية. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسه فضيلة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ومن ساهم في رفع الدعوة من شأن الدعوة وجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. وشكرا لجميع منسوبي المساجد من مراقبين ومراقبات ومؤذنين وأئمة وخطباء. والشكر موصول أيضا لمدير إدارة المساجد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، وجزاكم الله خير على التعب والمجيء إلى هذا المجلس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.